أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبارك لكم العيد الغدير الأغر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هذا النهج الحق الذي من الله سبحانه وتعالى علينا بالاهتداء إليه. الكلام لا زال في مبحث الاستقراء، ووصلنا إلى مرحلة الفرض، وهي المرحلة الثانية حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد أن انتهى المستقرئ من مرحلة الملاحظة أو مرحلة التجربة، يبدأ بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة الفرض. ففي هذه المرحلة يحاول أن يفسر الظواهر التي لاحظها أو التي جربها في المرحلة الأولى، فيعطي تفسيرا. يعني مثلا في مثالنا المتقدم، مثال تمدد الحديد مثلا، أنه كان المستقرئ يتتبع الجزئيات، أخذ حديدة سخنها فوجدها تمددت، يعني قاس الطول ماله وجدها تمددت. بعد ذلك أخذ حديدة أخرى سخنها فوجدها قد تمددت أيضا، وهكذا 10، 20، 30 حديدة يسخنها لدرجة حرارة معينة يجد أنها تمددت. وعليكم السلام. زين، فالآن إذن هو سجل ملاحظاته أنه الحديدة الأولى تمددت، الثانية تمددت، وهكذا إلى مثلا 30 حديدة سخنهن وجدهن أنه تمددت. الآن يبدأ بمرحلة الفرض. مرحلة الفرض هي محاولة تفسير الظاهرة، أنه الآن هذا الحديد الذي يتمدد، ما هي علة التمدد، ما هي علة التمدد. فيحتاج أنه في مرحلة الفرض أن يضع فرضية. هذه الفرضية كتفسير مؤقت، يعتبر تفسير مؤقت للظاهرة. هذه الفرضية، طبعا الفروض العلمية تبدأ مرحلة فرض وبعد ذلك ترتقي إلى مرحلة النظرية، وبعد ذلك ترتقي إلى مرحلة القانون. فالفرض هو احتمال مضمون من غير ترجيح، احتمال مضمون من غير ترجيح. يظن أن علة التمدد كذا. بعد ذلك بعد يقيم أدلة على فرضه هذا، يختبر فرضه هذا، فيتحول إلى نظرية. فالنظرية هي احتمال مضمون مع ترجيح بالأدلة. إذن هذا الفرض إذا استطاع المستقرئ أن يقيم عليه بعض الأدلة يتحول إلى نظرية. بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة القانون. فالقانون حقيقة علمية بلغت درجة اليقين بالبراهين القاطعة. فهنا بعد ذلك إذا زادت الأدلة ووصل المستقرئ إلى درجة اليقين أنه يقينا علة التمدد كذا، نبقى راح يصير عنده قانون، راح يصير قانون. إذن يمر في مرحلة فرض، ثم نظرية، ثم قانون. زين، الآن كلامنا في مرحلة الفرض بعد أن استقرأ الحالات السابقة. الآن يلاحظ هذه الحالات ويحاول أن يفسر تلك الحالات. فمثلا هذا مثالنا اللي موجود، يطرح فرض أنه الآن لماذا الحديد يتمدد، يطرح فرض أو أكثر من فرض، وبعد ذلك يحاول تجربة أو اختبار هذا الفرض. فمثلا يفترض أنه حجم الجزيئات قد زاد، الآن هذه الحديدة عندما سخنتها زاد حجمها، تمددت بمعنى طالت. ليش طالت؟ أكو احتمال أنه حجم الجزيئات كبر، فإذا كبر حجم الجزيئات راح تتمدد. هذا فرض. فرض آخر يقول لا، أنه يحتمل أن التمدد نتج بسبب زيادة المسافات الجزيئية، المسافات البينية، المسافات بين الجزيئات ازدادت. وإذا يعني مو الجزيئة كبر حجمها، لا، المسافة البينية ازدادت بين الجزيئات فأدى إلى تمدد الحديد. إذن هاي صار عنده فرضين، فهذا الفرض إذن هو تفسير مؤقت لظاهرة تمدد الحديد. زين، فقال المصنف بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وقلنا كون تتوفر جميع شروط مرحلة الملاحظة والتجربة اللي تقدم الكلام عنها، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب. مو يسخن في مثالنا هذا حديدة أو حديدتين، لا، الأبد أنه شنو يسخن مجموعة كبيرة من الحديد، ويلاحظ أنه جميع هذا الحديد عندما سخن فكان شنو، كانت هناك زيادة في حجمه. قال ينتقل، يعني بعد أن ينتهي من مرحلة الملاحظة ومرحلة التجربة، ينتقل إلى مرحلة الفرض، وهي المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء، وهي مرحلة الفرض. والفرض، تعريف الفرض ما هو؟ هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. إذن هو تفسير مؤقت، إذن الفرض هو تفسير مؤقت للظاهرة التي لاحظها أو للتجارب التي جربها المستقرئ. فالفرض في واقعه تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة. طبعا هنا المصنف رحمة الله عليه ما ذكر مرحلة النظرية، كأنما أنه تجاوز هالمرحلة، وإلا هي تمر هكذا، يعني التسلسل الطبيعي أنه فرض ثم نظرية ثم قانون. فالقانون أنه يكتسب مرحلة قطعية يقال عنه قانون. المهم، فالآن ينتقل إذا ثبت فرضه بالأدلة، يتحول هذا الفرض، نفس الفرض، يتحول إلى أن يكون قانونا. زين، أو القاعدة العامة المطلوبة، اللي هي إحنا بنقول إنه شنو، استقراء تتبع الجزئيات للوصول إلى القاعدة العامة. شروط هذه المرحلة، مرحلة الفرض. الآن الفروض، قد يكون الفرض فرضا علميا، وقد يكون الفرض فرضا غير علمي. الكلام في الفروض العلمية، فالفرض العلمي حتى يكون الفرض الذي يطرحه المستقرئ فرضا علميا لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية. الشرط الأول أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة. أنه الآن أنت تريد تفسر ظاهرة، فسر هاي الظاهرة اللي جاي يشوفها، فلابد أنه الفرض الذي تطرحه لتفسير هذه الظاهرة لابد أن لا يتعارض مع القوانين الثابتة، يعني القوانين التي وصلت إلى درجة القطعية، سواء كانت هذه القوانين قوانين طبيعية أو كانت هذه القوانين قوانينا عقلية. ففرضا لو أنه قلنا أنه قوانين الجاذبية مثلا وصلت إلى درجة قطعية، الآن نفرض أنها وصلت إلى درجة قطعية، فالمفروض أنه هذا الفرض مالته اللي تريد تفسر به الظاهرة يكون ما يتعارض ويا قوانين الجاذبية مثلا، أو أنه قوانين عقلية، أن الفرض الذي تفرضه لتفسير الظاهرة يجب أن لا يتعارض مع القوانين العقلية كاجتماع النقيضين محال. لا تفرض فرضا يلزم منه اجتماع النقيضين، أو فرضا يلزم منه اجتماع الضدين. لماذا؟ لاحظوا، لأنه الإنسان يبدأ من حيث انتهى الآخرون. هذه البداية الطبيعية للإنسان، بداية طبيعية للبحث العلمي، أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وإلا إذا بدأ من الصفر صعب. فإذن الخبرة البشرية خبرة تراكمية، فالآن قوانين اكتسبت مرحلة القطعية، أنت ليش ترجع مرة ثانية وتضع فرضا يخالف هذه القوانين؟ إذن هذا الشرط الأول من شروط الفرض العلمي، أن لا يكون الفرض الذي يحاول تفسير الظاهرة مخالفا للقوانين العلمية الثابتة، سواء كانت طبيعية أو كانت عقلية. الشرط الثاني في الفرض العلمي، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها. أنت الآن عندما تفرض هذه مرحلة الفرض، فرضت تفسير مؤقت، ماشي تفسير مؤقت، ولكن هذا التفسير يراد إثبات. فأنت إذا فرضت فرض غير قابل للإثبات، فرضا غير قابل للإثبات، هذا شنو قيمته العلمية؟ هذا ما إلى قيمة علمية. وإلا إذا تصير القضية هيجي أنه يقبل أي فرض حتى لو لم يتمكن من البرهنة عليه. خلص، أي إنسان يفرض فرض وتتكثر العلوم بهذه الطريقة وتختلط الخرافات بالحقائق. فالآن مثلا على سبيل المثال، أنه الآن هذا تفسير نشأة الكون، تفسير نشأة الكون الذي يقول به ستيفن هوكينغ في نظرية الانفجار العظيم. علماء يقولون أنه هذا الفرض الذي يفرضه ستيفن هذا غير قابل للاستدلال، غير قابل للبرهن عليه. حدث انفجار قبل مليارات السنين كذا، نقدر احنا نتوصل إلى نحضر ذلك الحدث؟ لا. نقدر نستدل عليه؟ لا. ولهذا أنه كلما اصطدم بأمور ثابتة علميا يطورون الفرض ويضيفون فرضيات أخرى، وهذه الفرضيات الأخرى أيضا لا يتمكن من الاستدلال عليها، وهكذا. أو مثلا كافتراض داروين عندما يقول أنه الأنواع كلها نشأت من أصل واحد، من خلية واحدة وتكثرت، هذا فرض لا يمكن البرهن عليه، لأنه لا الأدلة الآثارية يمكنها إثبات ذلك، لم يتمكنوا من إثبات ذلك عن طريق الآثار والأحافير. وكذلك لا يمكن للإنسان أن يكون حاضرا في تلك الفترة لكي يستدل على هذه الفروض. إذن هذه من نوع الفروض التي لا يمكن البرهنة عليها. فالفرض العلمي حتى يكون فرضا علميا لابد أن يكون قابلا للاستدلال والبرهنة. صح، واحد خوي يقول يا إذن المثالين اللي جبتوهن يعني أشهر النظريات، يقول مخ ربما مشهور لا أصل له. والآن كلام كثير بالنظريتين ذن اثنيناتهم كلام كثير. زين، الأمثلة مجرد التقريب، هسه احنا ما نسلم بالقضية. إذن الشرط الثاني للفرض أن يكون قابلا للبرهنة، وإلا إذا كان إذا افترض المستقرئ فرضا وهو غير قابل للبرهنة ففرضه هذا لا يكون فرضا علميا، لا قيمة له. الشرط الثالث في الفرض العلمي قال أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة. يعني الآن أنت استقرأت مجموعة مثلا فد 100 جزئية استقرأتها، والآن تعطي فرضا تحاول بهذا الفرض تفسير الظاهرة اللي أنت استقرأتها، لابد أن يكون هذا الفرض الذي تفرضه ينطبق على جميع الجزئيات اللي أنت شاهدتها. أنت شاهدت 100 جزئية، فإذا أنت فرضت فرض وهذا الفرض ينطبق على 90 جزئية، على 95 جزئية وما ينطبق على 5، هذا الفرض مو علمي، مو فرض علمي. لأنه لو كان فرضا علميا المفروض أنه ينطبق على جميع الجزئيات اللي أنت شاهدتها. ليش؟ لأنه إحنا شو نقول هذا الفرض؟ الفرض هذا في طريقة أن يصبح قانونا، هذا يمر من فرض إلى نظرية ثم إلى قانون، إلى قاعدة عامة. وإحنا من القاعدة نقول قاعدة عامة، يعني شنو عامة؟ يعني أن تكون صادقة على جميع مواردها. فهذا الفرض يراد له أن يكون قاعدة عامة، فإذا لم يكن ينطبق على جميع الجزئيات المشاهدة، أنت جربت لك 100 جزئية وهذا الفرض اللي ذكرته ينطبق على 90 فقط، فشلون تدعي أنه هذا راح ينطبق على مليارات الجزئيات؟ إذن لابد أنه الفرض اللي تفرضه لتفسير الظاهرة لابد أنه شنو؟ أن يكون منطبقا على جميع الجزئيات التي شاهدتها واستقرأتها. إذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الفرض يكون هذا الفرض فرضا علميا. إلى الآن إحنا ما داخلين في قضية أنه إثبات الفرض، نفس الفرض أنت قاعد تفرض، فمن تفرض شلون هذا الفرض مالتك حتى تنتقل إلى مرحلة اختبار هذا الفرض؟ أول شيء أنه افرض فرض علمي وبعدين حاول أنه تستدل على هذا الفرض. الصوت واضح عندكم؟ واضح الصوت؟ جيد. زين، إلى الآن واضح شروط الفرض العلمي؟ جيد. إذا اتضح هذا المقدار الله يحفظك، ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي إثبات هذا الفرض. الآن أنا شفت الجزئيات ويعني انتهت مرحلة الملاحظة، مرحلة ملاحظتي للجزئيات انتهت. بعد ذلك وضعت فرضا، وهذا الفرض مطابق لهذه الشروط الثلاثة، فإذا الفرض اللي وضعته فرض علمي. تجي المرحلة الأخرى وهي، أو في نفس المرحلة يعني الخطوة الثانية في المرحلة، في مرحلة الفرض، الخطوة الثانية في مرحلة الفرض. إذن في مرحلة الفرض الخطوة الأولى هو نفس الفرض، الخطوة الثانية الاستدلال على الفرض، إثبات الفرض، أنه الآن أنا خليت فرضين وخليت فرض، أريد أستدل أشوف أنه هذا الفرض مالتي صحيح لو غير صحيح. أنا هذا الفرض خليته قلت أنه تمدد الحديد علته شنو؟ زيادة المسافات البينية بين الجزيئات. خب هذه انتهت؟ لا ما انتهت، أو بعد أنه بكون أثبت هذا الفرض، هذه فرضية، أنا ذكرت فرضية، كون أثبت هذه الفرضية، هل الفرضية صحيحة اللي فرضتها أو أنه أنا كنت خاطئ في هذه الفرضية. إذن الخطوة الثانية في مرحلة الفرض هي إثبات الفرض. فقال لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد علمية، وهي عندنا الطريقة القياسية وطرق جون ستيوارت ميل. فجون ستيوارت ميل خلانا خمس طرق أخرهن الشيخ المصنف رحمة الله، وذكر في البداية الطريقة القياسية باعتبار أن هناك خمس طرق وهي طريقة واحدة. فإذا عندنا طريقة قياسية وعندنا طرق جون ستيوارت ميل. فقال لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد عملية، وهي أولا الطريقة القياسية، بعد والطرق الخمسة التي وضعها جون ستيوارت ميل هذا الفيلسوف الإنجليزي، والتي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء، وهي راح يتكلمنا عن الطريقة القياسية. شنو يعني الطريقة القياسية؟ الطريقة القياسية يعني طريقة تعتمد على القياس المنطقي، طريقة تعتمد على القياس المنطقي. احنا مر علينا القياس المنطقي شكلين، قياس اقتراني وقياس استثنائي. فإذا اعتمد على التلازم فيكون القياس استثنائي، وإذا اعتمد على المطابقة يكون القياس اقتراني. زين، فطريقة القياس قال وهي القياسية، يعني قياسية نسبة إلى القياس، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء موضوعة البحث، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج. يعني شلون؟ مثلا الآن هذا الشخص افترض، مثلا افترض، وعليكم السلام ورحمة الله، افترض أن الأرض كروية، افترض أن الأرض كروية، فهذا الفرض مالته شلون يتأكد من صحته؟ يتأكد من صحته عن طريق الطريقة القياسية بأن يقول هكذا. مثلا شوفوا قياس استثنائي، اكتبوا يمكن قياس الاستثنائي هذا، مثلا يقول هكذا: لو كانت الأرض كروية لظهرت صواري السفن قبل هياكلها. صاري عرفوها بعد، هذا العمود مالت السفينة اللي يشد عليه الشراع وكذا، هذه السفن قبل الشراعي. فيقول مثلا لو كانت الأرض كروية لظهرت صواري السفن قبل هياكلها. فالأرض الآن لو كانت هي كروية فعلا، المفروض أنه من تجي السفينة من بعيد، أول ما يبرز شنو؟ يبرز الصاري مالتها اللي هو أعلى نقطة بالسفينة، وبعد ذلك تتدرج السفينة بالظهور إلى أن يظهر هيكل السفينة بأجمعه. فهذا يقول لك أنه لو كانت الأرض كروية لظهرت صواري السفن قبل هياكلها. خلاص هاي الصغرى، صغرى القياس الاستثنائي. بعدين الكبرى من يجيبه؟ يروح للساحل، يروح للمرفأ وينتظر السفن، يباوع يشوف السفن، يشوف السفينة الأولى ظهر الصاري قبل أن يظهر الهيكل، الثانية الثالثة وهكذا. فإذا هنا راح يكمل القياس مالته، يجيب الكبرى يقول ولكن صواريها، يعني صوار السفن تظهر قبل هياكلها، فراح يطلع بنتيجة وهي أن الأرض كروية. إذن هنا حتى يستدل على صحة القياس مالته، فجعل قياسا منطقيا، استعمل قياسا منطقيا. أو مثلا أنه الآن يلاحظ الشخص الفلكي، يلاحظ القمر، وأنه ما هي علة حركة القمر حول الأرض؟ فهذا الفلكي طبعا يعتمد على خبرته الرياضية والفلكية، القوانين اللي موجودة عنده. فمثلا راح يقول هكذا، أنه راح ينطي فرض أنه الآن هذه حركة القمر حول الأرض شنو سببها، شنو علتها؟ فراح يخلي فرض وهي أن علة هذه الحركة هي جاذبية الأرض، علة الحركة هي جاذبية الأرض للقمر. خب شلون يستدل عليها؟ بالطريقة القياسية راح يقول هكذا، أنه إذا كانت الأرض تجذب القمر نحوها فلا بد أن ينحرف القمر في مداره كذا مقدار، مقدار معين هو يقدره بحسب الحسابات الرياضية مالته. هاي صغرى القياس الاستثنائي. لو كانت الأرض تجذب القمر لكان لانحرف القمر في مداره بمقدار معين. زين، هاي الصغرى. والكبرى يذهب ويلاحظ انحراف مسار القمر، انحراف مسار القمر، فإذا وجد القمر فعلا ينحرف بمساره بهذا المقدار اللي هو حسبه بحسب حسابات الرياضية، راح شنو يخرج بنتيجة وهي أن حركة القمر شنو علتها؟ جاذبية الأرض. فإذا نلاحظ أنه في هذين المثالين المستقرئ يستدل على صحة فرضه بواسطة قياس منطقي، بواسطة قياس منطقي. ولهذا عبروا عن هذه الطريقة بأنها طريقة قياسية. لاحظوا، قال وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء، أن هناك علة بين ظهور الصوار السفن قبل هياكلها وبين كروية الأرض، هناك علية بين انحراف القمر في مداره بمقدار معين وبين جذب الأرض له، هذا العلي بين الأشياء موضوعة البحث. ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج، فيستنتج أن الأرض كروية في المثال الأول، ويستنتج أن حركة القمر علتها هي جاذبية الأرض في المثال الثاني، ويبحث عن ما يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه. فهنا إذا قال هو قال أنه لو كانت الأرض كروية كانت الصواري تظهر قبل الهياكل، قبل هيكل السفن. الآن شلون يتأكد؟ راح إلى المرفأ وباوع، شاف فعلا الصارية تظهر قبل هيكل السفينة. فإذن ظفر بما يؤيد عثره على ما يؤيد فرضه، صحة فرضه، يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر. فهنا لو هذا اللي افترض أنه حركة القمر علتها جاذبية الأرض، أنه لأن الأرض تجذبها، فقال أنه لو كانت الأرض تجذبها بحسب القياسات الرياضية المفروض ينحرف القمر عن بمداره بهذا بمقدار معين. خب من يروح يشوف أنه القمر ما ينحرف بهذا المقدار، راح المفروض يغير الفرض بعد ما إذن هذا من الفرض ليش يغيره؟ لأنه الفرض تفسير مؤقت، إذا وجد ما يدل عليه فبها ونعمة، وإلا وجب عليه تغيير الفرض. قال ويمكن أن نستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك. وباستخدام هذه الطريقة توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض وحركة المد والجزر. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الأسباب التي أدت إلى حدوث التغييرات في القشرة الأرضية، وهكذا بالنسبة للكثير من الحوادث التاريخية والتغييرات الاجتماعية. إذن هذه طريقة يمكن استعمالها في العلوم التطبيقية وفي العلوم الإنسانية أيضا. واضحة الطريقة القياسية؟ الطريقة القياسية واضحة؟ جيد، أحسنت. بعد ذلك هسه إذا ذن الأمثلة اللي ذكرناها تضحت بها الطريقة تكفي يكفي. قال الله يحفظك. بعد ذلك ينتقل إلى الطرق الخمس. جيد، الطرق الخمس اللي هي ذكرها الفيلسوف الإنجليزي. الطريقة الأولى من الطرق الخمسة هي طريقة التلازم في الوقوع، التلازم في الوقوع، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول. إذن هذا الطريقة، طريقة التلازم في الوقوع، تعتمد على قانون عقلي. ما هو هذا القانون العقلي؟ كلما وجدت العلة وجد المعلول، كلما وجدت العلة وجد المعلول. هذا القانون احنا سبق وأنه تكلمنا عنه في موضوع الدلالة في بداية الكتاب. إذن العلة والمعلول بينهما تلازم، لا يمكن أن تنوجد العلة التامة ولا ينوجد المعلول، كما أنه فكلما وجدت العلة التامة وجد المعلول، وكلما وجد المعلول لا بد أن تكون علته التامة موجودة. فهنا مثلا الحرارة والنار، النار علة للحرارة، فالحرارة معلول والنار علة، فكلما وجدت النار لا بد أن تنوجد الحرارة. زين، فهذه الطريقة مبنية على التلازم بين العلة والمعلول. شلون راح نستفيد منها؟ لاحظ، جيب مثال. أنه الآن لو الباحث يلاحظ حالة معينة، مثلا
أنه الباحث فد حظيرة من الدجاج، حظيرة الدجاج أصابها مرض، أصابها وباء. زين، هذه الحظيرة اجى الطبيب البيطري، هو الباحث طبيب البيطري، يباوع شنو السبب هذا الوباء، شنو سببه؟ لاحظ الدجاج هاي جزئيات أصابها الوباء، السبب شنو؟ فهنا الطبيب هذا البيطري خلى فرض، خلى فرض. ما هو الفرض؟ فرض أنه أكو مكون من مكونات الطعام، طعام الدجاج، هو الذي يسبب الوباء. أحد مكونات الطعام هو الذي يسبب الوباء، هذا الفرض مالته. زين، بهذه الحالة لو نفرض أنه الطعام، أنتم شايفين أنه هذا العلف مال الدجاج يسوونه من أكثر من مادة، من أكثر من مادة. فرضا لو نقول أنه هذا العلف كان به ثلاث مواد، مادة أليف وباء وجيم، أليف وباء وجيم. فالطبيب البيطري قال أنه واحدة من ذني المواد، احتمال واحدة أو أكثر، هي اللي سبب هذا الوباء، هي اللي سببت هذا المرض اللي أصاب الدجاج. فشنو اللي يسوي هذا الباحث حتى يستدل على صحة الفرض مالته؟ استعمل الطريقة الأولى من طرق جون ستيوارت، وهي طريقة التلازم في الوقوع. شنو اللي سوى؟ جاب مجموعة من الدجاج، عدة مجاميع من الدجاج سليمة، ما بها شيء، ما بها وباء، عزلها، فخلى، جاب سوى ثلاث مجموعات، كل مجموعة خلاها بمكان منفصل. العلف كان يتكون من ثلاث مواد، هو جاب ثلاث مجاميع من الدجاج، نفرض أنه 10 دجاجات هنا، 10 هنا، 10 هنا، جاب فد 30 دجاجة، خلى كل 10 في مكان منعزل عن المكان الآخر. المجموعة الأولى أنطاها فقط علف، شنو؟ فقط المادة أليف. المجموعة الثانية أعطاها فقط المادة باء. المجموعة الثالثة أعطاها فقط المادة جيم. ورا فترة لاحظ أنه المجموعة الثالثة أصيبت بالوباء، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لم تصب بالوباء، فثبت فرضه، وهو أنه أحد مكونات الطعام هي التي تسبب هذا الوباء، يا مادة المادة جيم. ليش؟ لأنه هو خلى ثلاث مجاميع في ظروف متشابهة، في ظروف متشابهة. فبهذه الحالة اللي اختلف شنو؟ اللي اختلف فقط نوع الطعام، نوع الطعام. فهنا المادة جيم وجدت في المجموعة الثالثة فوجد الوباء. شوفوا، وجدت المادة جيم فوجد الوباء. فهنا استفاد من الطريقة الأولى، وهي طريقة التلازم في الوقوع، يعني عند وجود العلة ينوجد المعلول. فالمادة جيم لأنها وجدت في طعام المجموعة الثالثة وجد الوباء في هذه المجموعة، فتكون المادة جيم هي علة الوباء، فتكون مادة جيم علة الوباء. فهذا، هاي هي طريقة التلازم في الوقوع. فقال: فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة، ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى. فرزهن في مثالنا، خلى ثلاث مجاميع، فرز كل مجموعة عن المجموعة الثانية. متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد، استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث الظاهر. فهنا الدجاج الذي أصابه الوباء في الحظيرة، شنو اللي كان مشترك به؟ المشترك به أنه كل الدجاج تناول المادة جيم، لأنه كل الدجاج كان يتناول العلف اللي هو مؤلف من ثلاث مواد، فالمادة جيم موجودة من ضمنه. فإذا لاحظ أنه أمر مشترك بيناتهم، أنه هذه الدجاجات التي أصابها الوباء اشتركت في طعام واحد. أن يكون ذلك الأمر المشترك بين الجميع الحالات هو علة حدوث الظاهرة. كإيماني عالم النبات بأن مادة كلوروفيل هي علة خضرة أوراق البرسيم. ليش؟ لأنه الآن عندما حلل هذا عالم النبات أوراق البرسيم وجد أن مادة كلوروفيل موجودة في جميع الأوراق، في جميع الأوراق. فإذا كلما وجدت مادة الكلوروفيل وجدت الخضرة في الأوراق، يعني اللون الأخضر في الأوراق. فاستنتج من ذلك أن مادة الكلوروفيل هي علة اللون الأخضر في أوراق البرسيم التي فحصها. واضحة هذه الطريقة الأولى من الطرق الخمسة، طريقة التلازم في الوقوع؟ واضحة؟ جيد. تبقى طريقة ثانية هي طريقة التلازم في التخلف، هذه تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.